أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال الأعرابي: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. بقي من أحكام شهر رمضان ما يتعلق به، وهو العيد أو صلاة العيد. صلاة العيد ولنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. من كانت الجمعة أيضا عيدا من أعياد المسلمين، ولكنه عيد أسبوعي. لكن هذا العيد السنوي، عيد الفطر وعيد الأضحى، يسمى العيد عيدا. قالوا هذا مشتق من العود، لأنه بيعود، بيعود بيتكرر يعني. فقالوا: هو ما اعتادك، ما اعتدت عليه أو اعتاد أن يأتي إليك فتردد عليك مرة بعد مرة، فكأنه هنا العيد من عادة، من عاد فهو عيد، وهو العيد المعروف يوم الفطر ويوم الأضحى. قالوا: لأنه يعود على الناس بفرح وبسرور في كل عام بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. العيد يتعلق به أمور، عيد المسلمين، يوم أبدل الله عز وجل المسلمين خيرا مما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان لهم يومان يعيدون فيهما، يلعبوا ويلهوا، فربنا أبدلنا أهل الإسلام بعيد الفطر وعيد الأضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية يلعبوا ويلهوا، يوم العيد يوم كأنه مش محسوب بالعمر، زي ما يقول الجهل من الناس إن يوم يعمل فيه اللي هو عايزه. لكن لا، عيد أهل الإسلام أول ما يبدأ به بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبدأ بالصلاة. هنا ذكر الله، التكبيرات في العيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يبقى هنا ميزة العيد عندنا أهل الإسلام أنه فيه ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان ليس من حقه أن يقول: أنا أفرح زي ما أنا عايز وأعمل لنا عايز. لا، دايما أنت مقيد بأنك عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. في كل شيء تفعله، حتى في فرحك، حتى في حزنك، أنت مقيد بإطار الشريعة. حين يفرح يقول لك: إن الله لا يحب الفرحين. أنه فرح؟ الفرح اللي يوصل للبطر والأشر والغرور والبزخ والسرف، بهذا الفرح لا، ربنا لا يحب مثل ذلك. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. حين يحزن الإنسان لك حدود في الحزن، يجي إنسان يلطم على وشه، تيجي امرأة تصوت، تيجي تشد شعرها، تعمل كده، ممنوع من هذا الشيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رنة الشيطان، الصوات تصوت المرأة، أو يصرخ الرجل، أو تشق جيبها، أو تنفش شعرها، هذا كله حرام. يبقى هنا الحزن، هنا أنت محدد في الحزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لما مات ابنه إبراهيم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى هنا العين تدمع ما فيش مانع، القلب حزين ما فيش مانع، لكن اللسان لا ينطق إلا بالرضا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان في فرحه مقيد بالشريعة، في حزنه أيضا مقيد بالشريعة، ليس له أن يخرج عن الشريعة في شيء ويقول أهو اللي حصل أهو كده، يقول لك لا. لو أن الإنسان ناح في ميت، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم النائحة تأتي يوم القيامة عليها رداء من جرب وسربال من قطران، تأتي هذه تعذب يوم القيامة. هنا أزن لها في الحزن في القلب في الدمع، أما الصوت تطلع صوتها وتصوت وتصرخ ممنوعة من هذا الشيء. وهذه التي تصرخ وترفع صوتها هذه كذابة، لو أنها كانت صادقة ما عاقبها الله سبحانه وتبارك. لا يعاقب إنسانا صادقا في الشيء، ولكن يعاقب من يكذب. يقدر على أن يمسك نفسه ومع ذلك يتجرأ على الله، تنكش شعرها، تقطع ثيابها، تخرج متبرجة أمام الناس، ترفع صوتها، تعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدها تقول أصل ما كانش عقلي فيه، أصلي مش عارف إيه، أكاذيب في أكاذيب، وتدريها بأكاذيب أيضا، ويقول لها يوم القيامة هذه النائحة عليها سربال من جرب ورداء من قطران والعياذ بالله. طيب، يبقى هنا في العيد أول ما تبدأ به بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك المسلمون في يوم العيد يبدأوا بالتكبير في عيد الفطر، سواء أنه من بعد الفجر أو من بعد غروب شمس آخر ليلة من آخر يوم من أيام رمضان، كذلك في عيد الأضحى من يوم عرفة يبدأ التكبير، يبقى هنا البدء بالتكبير. في يوم العيد بعد ما بيصلي الفجر يكبرون لغاية وقت صلاة العيد كما سنذكر، وتكون صلاة العيد، صلاة العيد ركعتان كما هو معروف. يبقى قلنا إن العيد سمي عيدا لأنه يعود، معنى يتكرر يعني، ويرجع على الناس في كل عام بالفرح وبالسرور. طيب، صلاة العيد هذه هل هي فريضة ولا هي سنة ولا هي إيه؟ العلماء على أقوال فيها، فالبعض من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أنها فرض كفائي، أنها فرض كفائي. البعض من العلماء وهو قول للأحناف وإن كان ليس المشهورا على أنها واجبة، أنها واجبة، وأيضا الوجوب على الكفائي. جماهير أهل العلم على أنها سنة، أنها سنة مستحبة، يعني لا يأسم من تركها. هنا الفرق بين مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور إيه؟ إذا قالوا فرض كفائي يبقى على ذلك لابد حد يصليها، ما ينفعش ما حدش يصليها. لو تركها الجميع كل المسلمين في البلد ما حدش صلى العيد يأسم الجميع، أن الفرض الكفائي بينزل على الجميع، الجميع لابد وأن يفعلوا هذا الشيء، هنا فرض، فإذا قام به البعض أسقط الإثم عن الباقي، هذا فرض الكفاية. يبقى على ذلك حين يقول الجمهور أو الجماهير أنها سنة، معناها أنها لو لم يصليها الأكثرون من الناس فلا شيء. لكن برضو يقولوا إنه لو ترك الناس هذه الصلاة وهي شعيرة من شعيرة الإسلام أمروا بها وقوتلوا عليها، طب إزاي يؤمروا بها ويقاتلوا عليها وهي سنة؟ ما هي قالوا لأنها من مظاهر الإسلام، إنها من مظاهر الإسلام، زي الأذان، الأذان سنة، ولكن لو ترك قتل أهل البلد على تركهم للأذان. فهنا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام ودليل على أن هؤلاء الناس مسلمون وأن هذه البلدة بلدة مسلمة، فإذا أهل البلد كلهم تركوا الأذان ما حدش يأذن فيها يؤمرون به، فإذا رفضوا يقاتلون على ترك الأذان. فالأذان سنة ومع ذلك أنه شعيرة من شعائر الإسلام لابد وأنه يقام في البلاد، كذلك صلاة العيد. بعض أهل العلم يرى أنها فرض عيني، وهذا قول بعيد، قول بعيد أنها فرض عيني يعني على الجميع الكل يلزمه أن زي صلاة الظهر صلاة العصر، هذا القول خطأ. ودليل خطئه ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله، وهذا الذي قدمنا به الدرس، أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، إيه الصلوات المفروضة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره من الصلوات الخمس، يبقى هذه الفريضة الصلوات الخمس، ما فيش فرض عين غير هذه الصلوات الخمس علينا. أما صلاة العيد فإما تكون سنة وإما تكون فرضا كفائية، أما فرض عين زي صلاة الجمعة كده زي صلاة الظهر العصر لا، ما فيش فرض آخر. لذلك هذا الحديث يرد به على من يقول إن صلاة الوتر واجبة، نقول لا، ليست الوتر واجبة، إلا الواجبة الأحناف قالوا واجبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، ولأنه واظب عليه، وعندهم قاعدة أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك يصير واجبة، فعلى ذلك يقولون الوتر واجبة. فهنا يرد بهذا الحديث وبغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الأعرابي أنه ما فيش فرض غير الصلوات الخمس. كذلك من يقول أن تحية المسجد فرض واجب، يقال بهذا الحديث أيضا أن الصلوات الخمس فقط هي الفرض الواجبة. وأقوى من ذلك في التحديد قصة الإسراء والمعراج، وفيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى خفف عن هذه الأمة، وقال في قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما رجع إلى ربه حتى خفف إلى خمس صلوات قال هن خمس وهن خمسون، هن قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وهن خمسون. يبقى الصلوات خمس كتبها الله عز وجل على العباد ويؤجرون عليها خمسين، خمسين أجرا عليها. يبقى ما فيش غير الصلوات الخمس هي الفرض العيني، لكن غيرها قد تكون فرضا كفائية كما قيل في العيد على خلاف العلماء. وكذلك في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ليست فرضا عينية وإنما هي فرض كفائي، يعني الحاضر يصلي عليه، لا يلزم كل البلد يصلوا على كل جنازة، هذا في مشقة على الناس، ولكن إن من حضر الجنازة أسقط الفرضية عن الباقي. يبقى هنا في حديث طلحة بن عبيد الله في أن الصلاة الخمس هي الفريضة غيرها ليست من الفريضة. يبقى صلاة العيد من غير الصلوات الخمس فهي أيضا ليست من الفرائض، وإنما هي سنة من السنن أو أنها فرض كفائي. الحنابلة يقولون فرض كفائي، ويدلل لهم ابن قدامة رحمه الله على الوجوب فيها، يقول إنها واجبة كفائيا، يعني إذا قام بها البعض من الناس سقط الإثم عن الباقين. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، فأمر بالصلاة. قالوا أقل درجات الأمر أن يكون واجبا، نقول صحيح أقل أن يكون واجبا إلا إذا صرفته قرينة تدل على أنه ليس فرضا واجبا. من هذه القرائن حديث المعراج الذي ذكرناه، وحديث صلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي ذكرناه. أيضا دلالة الاقتران اللي في الحديث قال فصلي لربك وانحر، مع أن أكثر أهل العلم على أن النحر ليس فريضة واجبة، وإن كان البعض يرى أنها فرض على المستطيع، لكن الجمهور أو الجماهير على أن النحر هذا من السنن. ولذلك كان أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وعثمان كانوا لا ينحرون أحيانا حتى لا يظن الناس أن النحر واجب فرض، فكانوا يتركون ذلك أحيانا. أيضا يقول ابن قدامة ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، هذا صحيح، ولكن ليس كل أعلام الدين يكون واجبة، زي الأذان، الأذان سنة ومع ذلك لو تركه أهل بلد لقتلوا عليه. قال ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها، يقال كما قيل في الأذان. يبقى هنا الراجح فيها قول الجماهير أنها سنة متأكدة، ويليه قول الحنابلة أنها فرض كفائي، أما فرض عيني فهذا بعيد. جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج، يعني لصلاة العيد أمرنا، والذي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابي لما يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يبقى الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أو تقول أم عطية أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. أمرنا أن نخرج الحيض، يعني حتى المرأة الحائض تخرج، والعواتق وذوات الخدور. العواتق إنه الفتاة التي عتقت من الخدمة، يعني معناه بنته هي صبية صغيرة 5 سنين 6 سنين 7 سنين أهلها بيشغلوه تشتغل في البيت وتطلع تجيب لهم حاجة مش عارف، هذه مهنة أهلها. فإذا صارت في سن 11 12 سنة بدوا يكرموها، كبرت بقى على وش جواز، يبتدوا إنه هي مخدرة الآن، يعني ذات خدر، خدر يقوم في البيت جزء من البيت، يبقى مستتر بستار، تبقى وراء هذه البنت حتى لا تتكشف أمام الرجال. هذه كان من عادة العرب يصنعون ذلك، وجاء الإسلام ليؤكد هذا المعنى، وأن الفتاة إذا بلغت المحيض وجب عليها أن تحتلب، وليس لها أن تبدي من جسدها شيئا لغير محارمها. فهنا العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، فهمنا العواتق معناها كرمت عند أهلها لما كبرت، ما بقتش بقى بنت صغيرة روح اشتري روح هاتي روح اعملي، لا دي بقت كبيرة، عاتق بقى، عتقت من الخدمة. وأيضا ذات الخدور مخدرة، يعني إن هي وراء ستار، إن ما هياش برزة تبرز للرجال أو تخرج إليهم، ولكنها في خدرها في مكان سترها. طيب هؤلاء يخرجن لصلاة العيد، العواتق وذوات الخدور والحيض أيضا، والحيض. وفي الحديث هنا يقول: فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاه، ويعتزلن مصلاه. هنا في قول أمرنا أن نخرج، يعني أخذ منه بعض أهل العلم أن هنا أمرناه يبقى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يبقى فرض عين على النساء أن تخرج لصلاة العيد. الحديث نفسه فيه ما يفيد خلاف ذلك، لأنه الأمر للحائض أن تخرج ليس فرض عين عليها أن تخرج، لأن الحائض لم تصلي أصلا، والاحتداد هنا على الصلاة، على أمر الصلاة. إنما الأمر للجميع لشهود الخير، شهود الخير، إن المسلمين يدعون في يوم العيد، الإمام يدعو والناس يؤمنون، فتنزل البركة على الجميع ويستجاب للجميع. فلذلك لم تحرم المرأة الحائض وإن كانت لا تصلي أصلا، لا تحرم من دعوة الخير، فأمرت بالخروج. ولكن يعتزلنا المصلى، يعتزلنا المصلى، يبقى إذا كانوا يصلوا في مسجد مش هتدخل المسجد، إذا كانوا في مصلى يعني يصلي في صحراء في شارع أو نحوه، يبقى المرأة الحائط تعتزي بمكان للحيض، ما هوش في وسط المصليات. طيب ليه تعتزل المصلى؟ لو إن الحيض يعني قول قاعدة في الشارع في أي مكان هتقعد، ما هوش حرام، الحرام وجود الحائط أو النفساء في المسجد، لكن في الشارع لا. لكن لو قام كل المصليات تصلين، وفي النص دي قاعدة ودي قاعدة ودي قاعدة في وسطهم، إن دي ما بتصليش عشان حائض ودي عشان حائض وكذا، يبقى في شكل امتهان، كأنه ينظر لها أن دي بتستهين بأمر الصلاة، قاعدة ما بتصليش. ويمكن هذا يدفع الغير المصليات اللي مش عايزة تصلي ما تصليش، دي مش متوضية تقعد، مكسلة تصلي تقعد. يبقى هنا لو سمح بهذا الشيء يقوم صفوف النساء وفصتهم التي لا يصلين من حيض وكسالة وغير ذلك، يبقى يدي استهانة بأمر الصلاة، وبدل ما هيخرجوا عشان يصلوا المرة دي يصلوا المرة جاية طالعين كلهم ما فيش حد هتصلي. لذلك جعل مكان الصلاة للمصليات، الحيض يعتزلنا، يعتزل، يبقى هنا يتعرف هذا المكان مكان للحيض يجلسنا فيه، يسمعنا الخطبة ويشهدنا دعوة الخير كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى هنا الحديث أمرهم بإخراج الحيض وزوات الخدور ليس على الوجوب، ولكن للتعليل اللي فيه أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلم. برضو في الحديث للتأكيد على ذلك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول المرأة: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندهاش اللبس الشرعي اللي هتلبسه جلباب تلبسه تطلع بيه تصلي، طيب تعمل ايه؟ قال: لتلبسها اختها من جلبابها، يعني استعيري من اختك واختك تعطيك جلبابا تخرجين به. هنا للتأكيد على استحباب ذلك، للتأكيد على استحباب، لان ما قالتش الجلباب للصلاة، وإنما الجلباب لأنها خارجة، خارجة تستتر عن الرجال سواء هتصلي ولا هتعتزل الصلاة. فهنا الحديث ليس فيه دليلا على فرض العين الذي قاله البعض من أهل العلم. دخول وقت صلاة العيد، إمتى تبتدي صلاة العيد؟ صلاة العيد في وقت الضحى، يبقى الوقت اللي انت هتصلي فيه الضحى يبقى هو ده وقت صلاة العيد. إمتى وقت صلاة الضحى؟ نقول بعد الشروق بحوالي تلت ساعة مثلا، من ربع ساعة تلت ساعة من بعد الشروق، يبقى هنا دخل وقت صلاة الضحى اللي يجوز لك أن تصلي فيه الضحى. كذلك صلاة العيد يكون في هذا الوقت. ولكن بحسب العرف اللي جاري بين الناس، لأن الناس بيرجعوا لبيتهم علشان يغتسلوا مثلا أو عشان يفطروا في صلاة عيد الفطر، ولن يجوا المصلى، يبقى على الأقل شيء معلوم بين الناس. فالجاري الآن بين الناس إنها حوالي تلت ساعة أو نص ساعة تقريبا، فيكون بين ذلك حتى لا تفوت الصلاة على الناس. يبقى دخول وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس كما يقول العلماء بعد طلوعها، تطلع الشمس وبعدين ترتفع. تطلع الشمس معناه إن هي من تحت الأفق، طلع الأفق اللي هو امتداد البصر بتاعك قدامك، هنا الخط اللي بيلتقي فيه البصر بتاعك مع المنحنى بتاع الأرض، المكان المنحنى العلوي لها، تحتها تطلع الشمس من وراء هذا الأفق. تطلع يبقى بدأ حاجب الشمس، يعني القوس الأعلى من الشمس، وبعدين تبتدي تعلى 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 الشمس. في هذا الوقت كله من ساعة ما بدأت الشمس تطلع لغاية ما بقت فوق الـ 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 الأرض، هذا الوقت ممنوع من الصلاة، ممنوع حوالي تلت ساعة. ثم ترتفع، ترتفع يعني عن خط التماس بتاع الأرض أمامك، بقت مرتفعة قد إيه في نظرك أنت، كأن ارتفعت على الأرض بحدود رمح كده، بحدود متر متر ونص مثلا، كأنها في نظرك على ذلك، وإلا فهي أبعد بكثير. فالغرض أنه إذا ارتفعت الشمس يبقى الآن تصلي الضحى. قد إيه وقت الارتفاع؟ يبقى ببساطة هتشوف النتيجة، تشوف الشروق على الساعة كام، زود عليه تلت ساعة، يبقى من بعد الشروق بتلت ساعة يبتدي وقت صلاة الضحى، هي نفسها وقت صلاة العيد، هو نفس الوقت وقت صلاة العيد. استمر لغاية إمتى هذا الوقت؟ لغاية زوال الشمس، لغاية زوال الشمس، يعني لغاية الوقت اللي تزول فيه الشمس، شمس طلع من المشرق، تبتدي توصل لغاية ما تبقى عند كبد السماء في نص السماء، وبعدين تزول عن المنتصف إلى جهة الغرب، هنا وقت الزوال، الوقت اللي دخل فيه صلاة الظهر، دخلت فيه صلاة الظهر. يبقى لغاية قبل صلاة الظهر من الممكن صلاة العيد، ولكن يبعد عن الوقت تحريم الصلاة اللي هو قبل الظهر بحوالي دقيقة دقيقتين. لا يستحب تأخيرها عن أول النهار، لا يستحب أن يتقال حنأخر صلاة العيد خليها قبل الظهر بعشر دقائق نصليها مع صلاة الظهر، لا يستحب ذلك، ولكن تصلى صلاة العيد على وقتها اللي هو وقت الضحى. يقول البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. أشوف عيد المسلمين أول ما تبدأ فيه الصلاة ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإنسان يتذكر ربه سبحانه، يصلي ويعرف أنه عبد لله، يوم ما يطلعش في الصلاة يقول هعمل اللي أنا عايزه، لا ده أنا لسه مصلي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اعمل اللي ربنا يريده سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ثم نرجع فننحر، يعني في عيد الأضحى بعد ما يخلص الصلاة يرجع للنحر. يبقى هنا النحر في عيد الأضحى بعد الصلاة، بعد ما هوش قبل صلاة العيد، ما هوش قبل صلاة الفجر، ما هوش يوم عرفة، ما هوش في العشر الأول من شهر ذي الحجة، ولكنه في اليوم العاشر يوم العيد بعد صلاة العيد. قال فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، الذي ينحر بعد صلاة العيد هذا أصاب السنة، ويؤجر أجرا عظيما جدا عليه، على هذا الذي نحره أو ذبحه. ومن نحر قبل صلاة، قبل صلاة العيد، لو أنه بعد الفجر قال حدبح دلوقتي بعد الفجر قبل صلاة العيد، قال فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. يبقى المناسك، النسك، الذبح هذا نسك، عبادة لله عز وجل، فحين تذبح تذبح ما تتعبد به لربك سبحانه. أما الإنسان أنه يذبح ويضيع على نفسه الأجر العظيم مع قدرته عليه، هذا مخطئ. وكثير من الناس يستسهله، يقول لك حدبح يوم الوقفة، يوم الوقفة عشان يوم العيد أبقى فاضي. عجيب، فاضي لإيه؟ هتبقى فاضي لإيه تكون فاضي؟ هنا إنسان كأنه يعني يذهب عقله كده بنفسه وما يفكرش، ويبقى تفكيره غريب جدا جدا لما يقولك أبقى فاضي. زي ما تلاقي من المسلمين في الحج ولا في العمرة يقولك أخلص عشان أفضى، وانت رايح اللي عشانها تفضى إيه؟ انت رايح عشان تتعبد لله عز وجل، اما توصل هناك استريح علشان تقدر انك تطوف وان انت تدعو وان انت تصلي وان انت تسعى، انت رايح اللي عشانها. وما يقولك اخلص عشان افضى. كذلك في اي ايام في يوم عرفة وأيام منى، أيام منى أيام ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر، يوم عرفة من أعظم أيام العمر، أعظم أي أعظم يوم في عمرك يوم عرفة وأنت في عرفة هنا. وبعدين تلاقي الحجاج يقول لك تخلص بس عشان عايزين نمشي، والبعض نفسه فتوى أنه يمشي قبل الزوال، والبعض يقول لك ما ينفعش أننا نحرم قبل غروب الشمس في يوم عرفة. كل ده ليه؟ ليه؟ عايز يفضل، عايز وعايز تبقى فاضي ليه؟ علشان أقعد في مكة. وهتعمل إيه في مكة؟ ولا حاجة، هيقعد في الفندق مش ولا هينزل يصلي في الحرم حتى، هيقعد يفضل قاعد في الفندق ما يعملش حاجة. تتعجب لهؤلاء اللي عايز خلص خلص خلص، طب انت رايح ليه لما انت عايز تخلص؟ كثير من الناس يبقى عايز يمشي ثالث يوم العيد ده خلاص، يعني عايز يهرب من منى، مش عايز يقعد في منى، وهتحصل عراك على خروجه وعلى العربيات وكذا. لو قعدت رابع يوم العيد ما انت قاعد امبارح، واول هيحصل ايه لو قعدت النهارده كمان؟ تلاقي لو سالته يقول لك مش عارف. أما تقعد تناقش إنسان منهم كده، طب ليه أنت مستعجل كده؟ عايزين يمشوا بالعربيات وتطلع بري مش عارف يوم إيه، ربع يوم العيد عشان يوصلوا لضبا، ومن ضبا يوصلوا مش عارف للسويس، ليه الاستعجال؟ طب لو تأخرت يوم هيحصل إيه؟ هو نفسه مش عارف، هو الشيطان بيزقه على هذا الشيء عشان يتعدل وعشان يتعارك وعشان يبوظ الحد اللي حدها. وبعدين يرجع هو جي يوم بدري، إيه حصل يعني لما جيت يوم بدري؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لو أنك فكرت في هذا الشيء، تتفرج على الناس في عرفة، روح كده لف كده في يوم عرفة على الناس وهم قاعدين بيلعبوا دومن وكده، يوم عرفة يوم الدعاء قاعدين مستنين عم الشيخ لما يجي هيدعي لنا قبل الغروب ويقولوا آمين وخلاص، ويبقى اليوم كده حلو قوي. قاعدين اللي يشرب شيشة واللي يشرب سيجارة، تتفرج على الناس عجيب مناظر الناس دول، قاعدين بيتكلموا قاعدين أنتوا جايين عشان كده. اليوم يوم العمر حتى هذا اليوم انت مستكتره على العباده، مستكتره لغايه امتى؟ قبل الغروب بنص ساعه ويجي لهم الشيخ ويقعد لهم يمسك الميكروفون ويزعج الدنيا كلها، يا رب اغفر لنا امين، يا رب ارحمنا امين، ولا عايز لوحده يدعو لوحده، ولا عايز لا دعاء يوم عرفه ده دعاء من القلب منك لربك على طول، لا في ميكروفون ولا في واحد يجعر ولا واحد يزعق ولا واحد. لا لا لا، كل انسان بينه وبين الله في الدعاء. لكن العجب ان يفتكروا هي دي بقى اللي خلاص عملوا الحج بهذا الشيء. استعجل، الانسان عايز يعمل الحاجه قبل وقتها، الانسان عجول، عجول، خلق الانسان من عجل. الله جعل لنا عقلا حتى نفكر ليه بنعمل هذا الشيء، ليه بنتعدل في أمر العباد. كذلك في الذبح، يوم العيد اسمه عيد النحر، عيد النحر، ليه بتذبح في قبل يوم العيد وتضيع على نفسك العبادة؟ هنا سماها نسكة، سماها عبادة، تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف إنسان كلف نفسه وذهب للعمرة، راح للعمرة، حضرنا مشهد من هذا من هذه المشاهد، وحكلنا إخواننا اللي معانا هناك، واحد طالع برحلة، رجل بيطلع رحلات، وصل هناك الناس عكننوه، مش معتمر المرة دي، ما اعتمرت يا ما خلاص، يعني تعب نفسه وأحرم ووصل هناك لا طاف ولا سعى وقلع الإحرام. هذا مجنون، هذا مجنون. الإحرام ما بيتفكش أصلا، ما فيش حاجة اسمها لغيت الإحرام، أنت معلق به وهتفضل ممنوع من زوجتك ولا تقرب لها حتى لو رجعت لبلدك. قال لا، أنت بتعمل إيه؟ ما بيفكرش، ما بيفكرش. قال لا خلاص بقى، مش هنعمل السنة دي. وفعلا لا طاف ولا سعى ولا عمل حاجة. ما أهدى إنسان سافر للنسك ولم يوفق، هذا إنسان زاغ عن الحق وابتعد عنه. لا لا، لما تسمع أنت عن هذا الإنسان كلف نفسه وتعب نفسه وسافر تعب بدني وتعب مالي وراح هناك في مكة وشاف البيت أمامه لا طاف ولا سعى، وبعدين رجع هنا، هذا لم يعمل النسك ورجع باسمه. أهو ده زي لما يقول لنا إن اللي ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، تعبد لله. اللي ذبح قبل الصلاة ما ضيع النسك، ضيع النسك، شاف أمامه ما يفعله وترك هذا الفعل في وقته ففعله في غير وقته. اللي جاء عليه وقت الزوال قال له صلي الظهر، طيب إنسان استعجل قال طب هصلي الظهر قبل الأذان قبل الزوال، ينفع له صلاة الظهر؟ ما تنفعش صلاة الظهر، ترك العبادة وفعلها قبل وقتها. كذلك النسك في الذبح الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة إذا كانت أضحية أردت أن تتقرب لله عز وجل بها فتصيب سنة المسلمين تكون بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.